مع الليلة الثامنة
والعشرين من شهر صفر لعام 1422 هجرية، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ما دخل الكون كيان اهتز له الكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا تقوم بعملية استقراء لعظماء الأرض سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الديني أو على المستوى الاجتماعي، ما أكو واحد اشتقد أكبر قدر ممكن من الآراء واستقطب أكبر قدر ممكن من العواطف بقدر النبي صلى الله عليه وآله. وهذا المعنى ما جاء من فراغ في الواقع، لأن النبي في دخوله إلى الحياة موج الدنيا. وسنمر إن شاء الله في هذه الليلة الكريمة بشيء من هذه السيرة العطرة التي ملأت الدنيا عطاء. رسول الله صلى الله عليه وآله دخل إلى الوجود أو دخل إلى هذه الدنيا يوم الجمعة عند طلوع الشمس في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل. طبعا تاريخ ما كانت، وكانت العرب تؤرخ، العرب كانوا يؤرخون بالأحداث الكبيرة، أي حدث من الأحداث الكبيرة المعروفة كانوا يؤرخون به، لأن ما عندهم شيء مركزي يدور تاريخهم حوله أو شيء يستأثر بالتاريخ بحيث شيء مهم يلفت الأنظار إلا الأحداث الكبيرة. حتى كانوا يؤرخون بموت بعض الأشخاص أو يؤرخون ببعض الأحداث الحربية. فقضية عام الفيل هاي من الأحداث اللي لعبت دورا مهما واستأثرت باهتمام الناس فكانوا يؤرخون بها. وإلا لما تقول للواحد عام الفيل يقول لك شنو يعني عام الفيل، شنو موقع من الزمن؟ لكن لأن معروف بالمنطقة العربية وبالذات في مكة المكرمة المؤرخين أرخوا به. طبعا المسيحيين أرخوا بميلاد المسيح عليه السلام، وقبل ذلك أكو تواريخ متنوعة. المهم وبس تقريب الزمن، يعني هذا هو في الواقع تقريب الفترة التي ولد بها النبي صلى الله عليه وآله، هي هذا المقدار كافي، يعني ما يستأثر أو بالأحرى ما نحتاج إلى أن نذهب يمينا أو شمالا. طيب لما ولد صلى الله عليه وآله وأبوه متوفى، يعني ولد يتيما، لأن جملة من الروايات تذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وآله ولد الحياة وأبوه ليس في الحياة متوفى. عاصر أمه إما سبعة أشهر أو سنتين أو أقل، تلك الروايات الواقع مختلفة في هذا. وجملة من المؤرخين يستغربون يقولون الغريب شلون ولادة النبي صلى الله عليه وآله صار بها الاختلاف. لا يعني هو الغرابة مو بولادته، ولادته صربيا. صربيا ليش؟ لأنه أولا بعد ما معروف أن راح يكون نبي نبعي، يعني بعد ما أخذ هالبعد. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، ما كانوا العرب آنذاك عندهم تاريخ منظم، يعني مجموع اللي كانوا بالجزيرة العربية يقرون أو يكتبون 17 واحد كما يقول البلاذري، يعني كانت الدنيا بدائية بكل ما لهذه الكلمة من معنى. ولا تعتبر هذا المعنى بس بالجزيرة العربية، لا، حتى بالأمكنة الأخرى كانت الأمية منتشرة والثقافة محدودة والحياة كانت بدائية تماما. لذلك مو غريب أن يكون اختلاف أكو في ولادة النبي، لكن الاختلاف في وفاته هو الغريب. بعد أن دخل إلى الحياة وموج الحياة وأعطاه العطاء الضخم، الغريب شلون يختلفون بوفاته. الاختلاف في وفاة الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي ينبغي أن يلفت النظر. طيب، فالنبي صلى الله عليه وآله صار الاختلاف بأن أباه كان متوفى وأمه شكثر عاصرها، وسألوا الإمام قالوا له ابن رسول الله لماذا ابتلى الله عز وجل نبيه بذلك؟ يعني ما كان مثلا ممكن أن النبي لما يولد أمه وأبوه موجودين، لأن اليتم حالة، عادة اليتم حالة تخلق فدلون من عدم التكامل في شخصية الطفل. جبت لي النقطة، وإن كان النبي عكسها لهذه، يعني الآن لما واحد ينولد وأمه وأبوه افرض ما موجودين، شو يصير عنده؟ يصير عنده نقص بالتلاؤم العاطفي، لأن هذا يحتاج إلى الحنان. الإنسان مو بس معدة يريد طعام، ومو بس جسد يريد ملابس، لا، بالإضافة إلى ذلك يريد حنان، يريد عطف، يريد مودة، يريد تلاؤم عاطفي. وهذا وين يلقاه؟ هذا إنما يلقاه بحجر الأبوين، الأم والأب، لأن ماكو واحد يعدل الأم والأب. يعني هذه تأمل الظاهرة اللي تشوفها عند الطفل. نبه لي أنت الآن، بلاحظ أن الطفل لما يصير على ثدي أمه مو بس يمتص اللبن، لا، تشعر أنه يغرس أصابعه في ثدي أمه، ينشد إليها انشداد قوي. مسألة مو مسألة غذاء، لو مسألة غذاء واحدة يمتص اللبن، لا، يشعر بأنه مشدود إلى رائحتها، يرضع منها الحنان قبل أن يرضع منها اللبن. وكذلك حجر الأب، حجر الأب بالنسبة إلى الولد هو البيئة الطبيعية اللي يأخذ بها تكامل وتلاؤم العاطفي. فإذا ولد محروم من الأبوين يكون عنده بهالجانب، يعني ما شمي نقص، وإنما ما ماخذ حق الكامل. ليه؟ لكن هذا المعنى انعكس عند النبي وسيتبين، سنراه إن شاء الله خلال البحث. بس ليش يسأل الإمام؟ ما كان يمكن مثلا أن الله عز وجل يمن على نبيه ويكون الأم والأب عدلين اثنينهم؟ النبي صلى الله عليه وآله إنما ولد كذلك يجاوب الإمام، يقول أراد الله عز وجل أن لا يكون على نبيه لأحد منا. نبه، يعني أن الله أراد للرسول صلى الله عليه وآله أن يكون هو عين الكمال، أن يكون هو عين الاكتفاء، ما يحتاج حتى منا، لا من الأم ولا من الأب. الأم طبعا راح تكون لها منة على ابنها، والأب راح يكون لدالة ومنة. أراد الله أن يرفع نبيه، يخليه وليس لأحد عليه فضل. افرض هو يرعى أبويه، هو يرعى أبويه ويميل إليهما ويكرمهما، لكن الله عز وجل أراد أن لا يكون لأحد عليه منة أو لأحد عليه فنوع من العطاء، أنه هو يعطي، أنه هو الرحمة. طيب، لما ولد وأبواه ميتان أو أمه وأبوه أفرض ما عصره، على روايات أخرى ما عصره طويل لمدة سنتين، شنو كان موضوع أمه وأبوه؟ هل كانا مشركين كما يذهب إليه البعض؟ الآن لما نرجعنا إلى تاريخ المسلمين، نلقى تاريخ المسلمين مع الأسف يقع بها المفارقة، يقول أن النبي أمه وأبوه كانوا مشركين. ليه؟ لأنهم ما عندهم مانع يكون النبي قبل البعثة مشرك. نبالي شوية. قبل البعثة يقولون يمكن أن يكون مشرك. بينما الفكر المحقق، الفكر اللي يرتكز على أشوش واللي يحلل أسرار الأشياء، يذهب إلى أن الله مستحيل أن يبلي نبيه بالشرك أبدا. ليش؟ لا يبلي هو ولا يبلي أبويه، لأن لابد أن ينقل من رحم من صلب طاهر إلى رحم مطهر كما هو في الزيارة وبالروايات. أنا شفت سبق أن أشرت، شفت بعض علماء الأزهر يقولون أن القول بكفر الأبوين عظيم لا سبيل إلى قبوله. هذا يعني بشاعة، يعني هيك قول يشكل مفارقة بالتاريخ. ما يمكن الله عز وجل يجيب وعاء غير طاهر، إنما المشركون نجس، ويحط نبي بهذا الوعاء غير الطاهر. ما الأبوين كانوا موحدين، يعني أمه وأبوه كانا يعبدان الله على التوحيد، إما لرواسب الأديان السابقة أو على ملة إبراهيم الخليل. المهم ما كانا مشركين، يعني حتى هالمعنى معنى النجاشة اللي القرآن يثبتها للمشرك الله عز وجل ينزه عنها نبيه. فشفت هذول يقولون أن القول بكفر الوالدين أمر عظيم لا سبيل إلى قبوله. وأعتقد هذه الضجة إجت منين؟ إجت من بعد ما صارت ضجة عند المسلمين عامة. يعني أنت الآن حتى الأمي يدرك بالفطرة أن الله عز وجل لابد يكرم نبيه فيخليه بوعاء طاهر، ما يمكن يخلي نبيه بهاللون من نجاسة الشرك. يقول البوصيري: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. القرآن الكريم يقول: وتقلبك في الساجدين، يعني تنتقل من صلب طاهر إلى رحم مطهر. ليه؟ هسه هذا مثلا هاللزوم يأثر أفرض بالنبوة أو ما شيء آخر ما له علاقة به، لكن الله عز وجل شاحة النبي كون يكرمها من كل الجهات. شاحة النبي لا يتدشش إليها ما ينزل بمستوى النبوة أبدا، وإنما مستوى النبوة يجب أن يكون مكرم ومحترم. طيب إذن الأبوان ما يمكن أن يكونا مشركين؟ شاءت الروايات اللي يرويها بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر أبويه وقعد وانتحب باكيا. قالوا له: ما الخبر يا رسول الله؟ قال: سمعتهما يعذبان وما يعذبان بكثير. شيء غريب. والحال ما أدري، أنا قد مرة أشرت أكو واحد جام، هذا كان يحجم المسلمين، حجم رسول الله صلى الله عليه وآله وأكل الدماء. فطبعا ما ينفصل من جسم الإنسان حكم أن يدفن، لا يكون يندفن. فهذا الدم قال للنبي: روح ادفنا، خذ هو الفن. قال: بلى. أخذ راح ورجع، قال: دفنته؟ قال: بلى. قال: أين وضعته؟ قال: في مكان حريج يا رسول الله. قال: وين؟ قال: شربته. قال: هذا أنا الدم هذا ما مش عاد أطيل الأرض، هذا منفصل من جسمك، أنا شربته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعلت المحرم، الله يحرم شرب الدماء، ولكن بذلك أنت ظننت لبدنك أن لا يعذب بالنار. نعم. جن هذه مو بس احنا نرويها، لا يروها المذاهب الإسلامية. حتى إذا تفترض أن واحد أخذ شيئا من دم النبي وخالط دمه دم النبي لا يمكن أن يعذب. والإنسان من أبويه، من دم أبيه ولحمه، ومن دم أمه ولحمه، جزء لا يتجزأ الإنسان من الأبوين. وبالمناسبة اليوم أذكر، شفت شيء موضوع هاي قضية الولد خارج أو الرحم البديل، أفرض أنه تأخذ بويضة من الأم ويأخذ حويمن من الأب ويحولوه إلى زايغوت، وبعدين يشيلوه يخلوه في رحم مستأجر إذا الأم رحمها مثلا لسبب من الأسباب مقلوع رحمها. في فيخلوه يشوفوا له رحم ويزرع بذلك الرحم الى ان يرضى. واحد نعم ازهري مفتي بالجواش اليوم نشرت الصحف ان هذا جائز. ليه؟ لانه هذا ما يحقق جريمة زنا. يعني الولد يصح انتسابا لابويه وبنفس الوقت هل عمل جائز؟ لا. اول الكلام ليش؟ لان يقول ان هذا الزيج يغلق روحه بغلاف يمنع تأثير الرحم اللي انتقل اليه. هذا الرحم اللي انزرع دي ما راح يأثر عليه، لان هذا يغلق نفسه بغلاف يمنع عنه وصول المؤثرات. لا موج، لا، بدليل ان هذا ينمو. منين ينمو هذا الزيج؟ منين ينمو هذا؟ لابد ان يمتص، ياخذ من دماء الطمث عند المرأة، ياخذ غذاء منين؟ من جسم المرأة اللي يزرع بها. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، القرآن الكريم بإطلاق إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، جيل، هذه الآية في حد ذاتها تشكل حاجز دون القول بهذا المقال. فالولد قطعا يتأثر بالأم ويربو ويترعرع على دمها وعلى لحمها، فشلون نقول أنها ما تأثر عليه؟ لا بالعكس. فالأبوان إذن إلهم تمام التأثير، يختلط الدم بالدم واللحم باللحم، فالولد متكون من الأبوين. وإذا كان متكون من الأبوين والدم منتجي، أنت تقول أن اللي امتزج عرضا دم النبي بدمه ما يدخل النار، كيف تنسب لأبوي النبي أنهما في النار؟ ممكن. والحال بالعكس، الرواية تقول أن النبي مار قال استأذنت ربي، استأذنت ربي بزيارة قبر أبوي فأذن لي. زور القبور، كنت قد نهيتكم عنها زوروها فإنها ترقق القلب وتذكر بالموت. إذن ممكن القول الذهاب إلى هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وأمه وأبوه كانا مشركين، ما يمكن الله يضع نبيه في هذا الوعاء. طيب، شعور الله عز وجل النبي لما انحرم من حجر امه شعطى اطاع حجرين كريمين. الحجر الاول حجر فاطمة بنت اسد، هاي والدة الامام امير المؤمنين سلام الله، هاي كانت امه، كانت ترعاه رعاية لا سبيل الى وصفها. المؤرخين يقولون اولادها يصبحون، قد يكون مو مغسولين مو مدهونين مو مستعمل لهم طيب، قد تترسل مثلا تعوفهم شوية ما تهتم بيهم، تقصر اهتمامها وين؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله. يصبح وقد غسلت وطيبت ودهنت وكحلت عيناه وقامت على خدمته خير قيام، حتى كان يعبر عنها بأنها أمي. ولذلك لما جابها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى القبر، النبي قال له تنحى عنها، أنا اللي أتولى تجهيزها. أنزلها النبي إلى القبر، اضطجع في قبرها، كفنها بردائه، قال إنها أمي، كانت أكثر الناس إحسانا إلي، أهال الترب عليها، كان يوليها هاي العناية باعتبارها أمه، لأن الله عز وجل عوضه عن هذا الحجر، حجر أمه، بحجر فاطمة بنت أسد، زين؟ رعته رعاية لا حدود لها، وبعد بحجر أبي طالب، رضوان الله عليه، سلام الله عليه، الواقع هذا الحجر الكريم الذي أبى له الناس أن يعترفوا بفضله وبما قدم، أبى له الناس أن تنسب له هذه الفضيلة. والحال الرجل كما ذكرت أنا قبل ليلتين 42 سنة هو متوتر على خدمة النبي وخدمة الإسلام، لا يبارح النبي بحال من الأحوال، دفاع ورعاية وتغذية وتربية وقيام بكل ما يلزم من أب لابنه. بالفعل ما كان حتى بأسفار من يطلع، سيمر علينا إن شاء الله، حتى بأسفار أبو طالب كان يحرص على أن يأخذ النبي معه، لأن يخاف أن يتركه، يجوز يتعرض من بعده إلى أذى. والنبي يقول ما زالت قريش عني كاعة، بهالتعبير ما زالت قريش كاعة عني حتى توفي عني أبو طالب. بالفعل تعرض النبي من بعد وفاة أبي طالب إلى توتب قريش عليه، فأبو طالب كان شديد الحرص على اتباع النبي، شديد الحرص على استماع ما يقوله وما يأمر به، لا يكاد يبالحه. وأبو طالب إلى جانب ذلك كان يحوط المسلمين، مو بس يحوط أبو طالب، انت شوي ادرس وضعيته في أيام الحصار لما صار حصار الشعب، ما كان أبو طالب يذوق النوم بالليل لا هو ولا أولاده، ينقلون الطعام إلى المحصورين من المسلمين وإلى المحصورين من بني هاشم، ويرعون ويحرسون، خاف واحد يرمي النبي، خاف واحد يتعرض إلى النبي. أبو طالب مساهر إلى الصباح هو أولاده، لا يكاد ينام، لا يكاد يهدى، وبعدين ساير الدعوة من أولها إلى آخرها. تجي لي قريش يقولوا له شوف، احنا ما يصير نسمح لك، هذا ابن أخوك يعبد، أفسد شباننا، شتم آلهتنا، شفه أحلامنا، ما مستعدين نخليه يعمل هذا العمل. انت شنو تمسكك به؟ هذا عمارة أجمل فتيان قريش، نخليه ولد لك انت إذا حريص على هذا، أعطينا إياه، نعم، وخليه نأخذ حقنا من عند هذا. شنو يكفر آلهتنا؟ شنو يقف في وجوهنا؟ يشعر علينا حرب شعواء؟ يقولهم ان ابو طالب والله ما انصفتموني، تطوني ابنكم اربيه واعطيكم ابني تقتلونه، باي معنى؟ ها شلون يصير هذا المعنى؟ ثم يلتفت الى النبي يقول له اذهب لامرك، ما عليك غضاضه، ابشر وقر بذلك منك عيونا، والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوشد بالتراب دفينا. ها أموال بأجمعها موضوعة تحت تصرف النبي، طاقات كلها لخدمة النبي ولخدمة الإسلام، أولاد بأجمعهم مجندين إلى رعاية النبي ورعاية الإسلام، بيت كل متوفر على خدمة النبي، ومع ذلك يجي لك التاريخ الظالم الذي كتب أيام الملك العظوظ والذي ما يزال إلى الآن تلعب بنفس المؤثرات، ينسب إليه أنه مات وهو كافر. ها؟ والحال يقول للإمام علي وقد مر على النبي وهو يصلي، يقول له صل جناح ابن عمك، هذا أخوك جعفر جاي يصلي إلى جنبك، الجناح الثاني لا تخليه خالي، صله. ثم يقول إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوبي، لا تخذلا وانصر ابن عمكما، أخي لأمي من دونهم وأبي، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسبي. شنو أكثر من الاعتراف بهذا؟ شنو أكثر من الاعتراف بهذا؟ ومع ذلك يرجع كل شيء يمر التاريخ ويكرر لك يومية المقولة بأنه مات وهو مشرك. المهم أعود للموضوع، الله عز وجل عوض، الله عوض النبي عن ذلك الحجر بحجر أمه الرؤوم الثانية وهي فاطمة بنت أسد، وبحضن أبي طالب الذي انعطف عليه وعكف عليه. ترعرع النبي لما ولد، وين ترعرع؟ في مكة المكرمة. مبدئيا لما انولد أمه متوفى، يعني من بعد شهرين أو سبعة أشهر توفت بعد بحاجة إلى الرضاع، من تولى إرضاعه؟ مبدئيا أرضعته ثويبة، ثويبة مولاة عمه، جارية عند عمه، أرضعت، وأرضعت منه بعد أرضعت عمه حمزة أيضا، هاي كانت قد أرضعت حمزة وأرضعت. فلذلك لما عرضوا على النبي أن يتزوج بنت عمه حمزة قال لا، هذا أخي من الرضاعة، ما يسعني أن أتزوج ابنته لأن رضع معي. بعدين بعد ذلك أرضعته حليمة بنت ذويب السعدية، تولت رضاعة، فترعرع النبي فترة، ثم أرجع من البادية ووضع في مكة. خلال إقامته في مكة ما كانت إلى صلة بالمجتمع الوطني في مكة أبدا، ما كان يألفهم، بعيد تماما عنهم، بحيث قريش كانت تشوف سلوك النبي صلى الله عليه وآله سلوك غايب بالاتزان، سلوك بعيد عن مبادئ الجاهلية، عن أوضاع الجاهلية، الأشياء اللي عندهم طوافكم بالبيت وهم عراد، انكحتكم الفاشدة، معاملاتكم القائمة على الربا وعلى القمار، الوان من التبادل الاجتماعي عندهم بالسلوك، كل رسول الله رفضه. وين كان يروح؟ يطلع الى غار حراء، يطلع الغار حراء، يروح هناك يعبد الله، يتهجد. هشا اكو رأيين، رأي يقول ان كان يعبد الله الهاما من الله، ورأي اخر يقول له على ملة ابراهيم الخليل. رأيين اكو، احنا عندنا الرأي اللي نعتمد عليه ان الله عز وجل يلهمه السداد، ما يحتاج الى ان يختفي بنبوة غيره. فكان يوحد الله ويقلم طرفه بالسماء ويتجه الى الله تبارك وتعالى، يستلهم منه العطاء والخير، وكانت الارهاصات تترى عليه بالنبوة انك مهيأ ومعد لان تبعد. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله مهيأ يروح الى غار حراء. هشا من ولد الامام علي عليه السلام، النبي شكثر عمره كان؟ النبي كان عمره في ولادة الامام علي عمر النبي 30 سنة. الامام علي ولد، عاش وياه قبل البعثة 10 سنوات على رأيه، وعلى رأي 7 سنوات. جيد، الفترة المن يأخذ وياه الى الغار يأخذ علي بن ابي طالب، حطه في هذه الجيبة يخليه على صدره، لان كان يقول لامه، كان يقولها لفاطمة، ما ليش علاقة انت هذا بي، ضعي مهده بقربي، المهد ما لخليه الى جنبي. كان يهز مهده، يناغيه، يداعبه، يوجره اللبن عند شربه، يضعه على صدره، يطوف به شعاب مكة، يؤنسه، يقول اخي ووزيري وصهري وصفيه. هل يقول عبد الباقي العمري لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطعا ربيب طه، حبيب الله انت ومن كان المربي له طه، فقد برع. فعلا قام ياخذ وين؟ الى غار حراء، يأنس به، يأنس به، نعم، يأخذه الى غار حراء ويأنس به. حتى لما نزل الوحي وطرق سمع النبي، كان علي سلام الله عليه يسمع الوحي، ولذلك كان الرسول يقول له انك تسمع ما اسمع وترى ما ارى، ولكنك لست بنبي وانك لعلى خير. والغريب ان بعض المؤرخين لما يمر عنده حساسية من النقطة، شلون يسمع الوحي في حين يقول هو نفسه؟ هذول هذا المفسرون والمؤرخون يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به وصار قاب قوسين من ادنى اصابته وحشة، قاب قوسين او ادنى اصابته وحشة، ولما اصابته وحشة سمع صوتا آنسه. شنو الصوت؟ يقول كان صوت الخليفة ابي بكر، سمعه واستأنس وارتاح. طيب احنا نمر بالرواية ما عندنا حساسية منها، فاذا كان يسمع ويكون قريب من الله عز وجل ويسمع الوحي، وتفرض هذا المعنى الى احد الخلفاء، ليش تستبعد الى علي بن ابي طالب؟ ليش؟ او تستبعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا؟ المهم ان هذا المعنى تقريبا رواه محقق المؤرخين، ان النبي كان معه علي في غار حراء وهو يستمع. والامام علي اشار الى في خطبته الغراء التي ذكرها ابن ابي الحديد في شرح الناج. المهم كان النبي يأنس بعلي بن طالب، بعلي بن ابي طالب، ياخذ وياه الى غار حراء ويرجع، يرجع وياه الى البيت، الى ان تكامل للنبي من عمره الشريف 40 عام. هبط عليه جبرائيل يحمل اول سورة من السماء، اول سورة هبطت عليه اللي كانت مفتاح القرآن الكريم، اللي كانت مفتاح عطاء الوحي، اللي كانت سميها باكورة ما اراد الله به هداية الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. طيب هل فترة 40 سنة؟ طبعا بها احداث كثيرة ما يسعنا استقصائها، لكن خلي نبدأ بجوانب مهمة من بدء الفترة. أول شيء يلفت نظرنا أن النبي لما ولد أول أسماء الكريمة التي أشارت إليه والتي أعرضت عن ذاته الطاهرة، الاسم الأول هو محمد. الله طيب، ثم بعد ذلك سمي بأحمد، بعد ذلك اجت أسماء هي عبارة عن صفات لكن اشتهر بها النبي. لما ترجع إلى التاريخ تلقى أكثر من 40 أو 50 بين صفة وغير صفة، هذه يشار بها إلى النبي بأنها من أسماء. بس خلي أذكر لك بعض ما يهم منها. مثلا أول ما يلفت النظر من أسماء الماحي، من أسماء النبي الماحي، والمؤرخون وفلاسفة المسلمين يقولون إنما سمي بذلك لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل محى به صفحة الشرك من الوجود. شلون يعني محى من الوجود؟ يعني كان الشرك منتشر بدون أن يقف دليل في وجهه. إجا الإسلام حمل الأدلة للدنيا التي تعارض الشرك وتثبت التوحيد من وجهة نظرية ومن وجهة تطبيقية. رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الأسس لمحو الشرك من الوجود، قاتل من أجل كلمة لا إله إلا الله، ولذلك وضعنا القاعدة. شنو هي القاعدة؟ إنما قاتلت الناس ليقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حقنوا بذلك مني دماءهم وأموالهم. فإيش أصبح إذن؟ الهدف الأول هو إرشاء كلمة التوحيد بعد ووحدة الأمة. نبه لي بالله لهذه النقطة، لأنه الجماعة من المؤرخين يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله في أيام مرضه قال اسمعوا، أولا لا نبي بعدي، وثانيا لا سنة بعد سنتي، فمن جاء بغير ذلك نعم فهو كاذب. من بعد ثم التفت لهم قال لا تتركوا القصاص، يعني القاتل لا تخلوا ما تقتصون من عند ضيعون احكام الله، لا تتركوا القصاص واحدة، ولا تتركوا الحق ان تعطوه لأهله، ولا تفرقوا، التفت لها التعبير، ولا تفرقوا وأسلموا حتى تسلموا. لا تفرقوا، شنو معنى لا تفرقوا؟ يعني ليكن الإسلام اللي أنا تحملت من أجل العناء وأعطيت من أجل العطاء الجليل ليكن هو عصمتكم، تلتفون حوله. الإسلام جاء ليوحدكم ما جاء ليفرقكم. نعم، الإسلام إذن جاء للوحدة لا للتفرقة. الغريب احنا الان واحد يقول لا مجتمعاتكم الاسلاميه مع الاسف الان مفككه. انا اللي اريد اقوله وكل واحد يقوله من المحققين في الواقع ان اساس الاسلام كله المتامل عندما يتامل به يذهب الى انه وحد المسلمين وسيبقى يوحدهم. واذا طلعت شرذمه او طلعوا جماعه إذولا يحاولون تفريق المسلمين لا ينبغي أن تضيق صدورنا بهم في الواقع، لأنه ما ممكن. أنت الآن أسرة صغيرة أكبرها بيت واحد، تلقى واحد أو اثنين يشدون عن أخلاق الأسرة موجودة هاي. الأسرة الإسلامية كبيرة والحمد لله بها الخير وبها الفكر وبها روافد الوحدة. إذا أرادوا طلعون 4 5 إذولا يصير بناهم يحملون راية التفرقة، هذول اضرب بهم عرض الجدار، من دعا الى جاهلية فاعذبوه ببضر امه. نعم، الواقع ان لا ينبغي ان يهتم المسلمون بهذا المعنى. يعتصمون بالكتاب الكريم وبالسنة النبوية الشريفة وبالحبل الذي وضعه الله بين الارض وبين السماء. اني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمشكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فالنبي محى الشرك محيها ومحى بعد الى جانب الشرك محى ذنوب من يعتصم بالله ويؤمن به. ما في شك ان المسلم الذي يعتصم بالله ويؤمن بنبوة النبي ويعزر النبي ويوقر النبي لا يخشى شيء هذا، لانه في ظل الله نعم وتحت جناح رسول الله. هالشيء يجيك واحد تستغرب انت من موقف ازاء النبي، يقول لك اذا تريد تروح تمشي منا الى النبي توقره او تزوره او توقف تعظمه، هذا مشيك بدعة وسفرك حرام ويتعين عليك ان تتم الصلاة لا تقصر الصلاة، وهاي الزيارة ما مطلوبة، بل بالعكس اكو بيها شائبة منع وحرام. ها؟ يعني لما تقرأ هاللون من الفكر، هذا لون يغير فكر المسلمين بصورة عامة، ما ينبغي ان نهتم به. هذا فكر اطرحه اضرب به عرض الجدار، لان الله عز وجل جعل لنا النبي علامة من علائم شنو الايمان، باب منفذ الى السماء نصل منه الى الله عز وجل تعظيما وتوقيرا وتعجيرا مما امر الله به. فاذا النبي محى صفحة الشرك من الوجود بعد، ومحى الآثام ممن يعتصم بالله ويؤمن بنبوة النبي. هاي من أسماء. الغريب أني شفت فرد واحد يقول من أسماء النبي، مو واحد أكثر من واحد يقول من أسماء شنو، من أسماء يقول نبي الحرب لأنه جاء بالذبح. وغريب من عالم مسلم ها يجي يقول ان النبي بعث بالذبح، شلون يعني بعث بالذبح؟ لانه بعث لا وينسبها اليه للنبي، يقول ان النبي قال انا انما بعث بالذبح، يقول كان يصلي في اليوم بالكعبه واجا ودبوا على ظهر الشلا، شلا يعني هذا الامعاء الشاة، فلما مسح الشلا قام قال لهم اي جوار هذا، قلتوا معكم اصول عرب انا جاركم الشيخ مسعود بيه، اي جوار هذا انا انما بعثت بالذبح، يعني هدلهم راح اراويكم. فقام لا يقول ابو جهل تمسك به قال له ما كنت عندنا جهولا. على كل حال هذا كلام ما يستقيم، لا يستقيم تاريخيا ولا يمكن قبول مضمونا ابدا. ليش؟ لان اولا النبي صلى الله عليه واله اذا ترجع الى تاريخه اللي قتلهم افراد ها، خلي عنك ساحة حرب واحد يجيك يريد يقاتلك طبعا ترد عن نفسك تدافع عن نفسك، هذا ما تسمي قتل، لكن اللي قتلهم صابر، يعني دول اللي يقال انه جاء للذبح، ايش كم واحد اذا تجمعهم ها اللي قتلوا صبرا افراد قلائل. بالعكس يا اخي التنشيط مكة شوت ويا النبي ها، شوت مكة ويا النبي، قتلت اهله، قتلت أبناء عمه، رمته بالحجارة، رمته بالشهام، كفرته، كذبته، جبينه كان يشيل منه الدم، رباعيته كسروها، عرضه إلى الأذى، إلى الاضطهاد، يطلع والحجارة من ورائه، ساحر، مجنون، كذاب، كل هذا سووه إليه، شنو قابلهم به رسول الله صلى الله عليه وآله؟ صعد على المنبر، قال ماذا تروني صانعا بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فجح، قال اذهبوا فانتم الطلقاء. كل اللي قال رسول الله هذا ها؟ ارجوك يعني ما كان النبي بوسعى ان يجرها الاعناق، هل ان يجرها الاعناق؟ مو احنا يصعد عندنا واحد بتاريخنا يقول اني لا ارى الدماء تترقرق بين اللحى ها؟ بين الاعناق واللحى. التهدول اللي في تاريخ الشيشي يجي الى النبي اللي يقول الى ابو فانتم الطلقاء يقول انما جاء بالذبح ها؟ انت تيجي ترمي النبي بالذبح، النبي جاء بالذبح، كم واحد ذبح رسول الله؟ والحال القرآن الكريم يقول له وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. احنا نصدق القرآن ونصدق هؤلاء؟ الله عز وجل يقول تسبق رحمتي غضبي ها؟ إذا كان والله والنبي يقول تخلقوا بأخلاق الله، والنبي ترجم أخلاق الله، النبي بعث بالذبح كم واحد ذبحهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أفراد ودول أشاء للإسلام غاية الإشاءة، ما ذبحهم لانتقام شخصي أبدا، ورب أتباع على المعنى. أنت إذا ترجع إلى من تأثر برسول الله 100% تلقاي ترجم أخلاق النبي. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما طلع إلى قتال عمرو بن عبد الود، كان علي بن أبي طالب من طلع إذا قاتل يرجع بسرعة ويحمل على يديه رأس الفريشة مثلا، طول فيها المرة، ظل فترة طويلة يلا رجع. قالوا له يا ابن أبي طالب أطل، شو تبغى يروح تحطولك شنو؟ قال أنا لما جثوت على صدر هذا، لما يعني طرحته أرضا وجثوت على صدره شتمني نعم وبشق في وجهي، فأنا انفعلت اتأثرت من عنده، ما حبيت أقتله وأنا في فورة الانفعال، لأنه يكون انتقام شخصي وأنا ما أريد أنتقم منه، ما عندي عداء ويا شخصي، إنما انتظرت إلى أن ذهب عني الغضب قتلته قتلة خالصة لوجه الله. الإمام يقول إن بهذا يترجم رأي السماء، يترجم أخلاق رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله ما قتل واحد لقضية شخصية أبدا، جماعة اللي أساءوا إلى شخصيا ما أساء لهم رسول الله. نعم قاتل منه، قاتل الذين أساءوا للإسلام، أمر بضرب أعناقهم. يعني النظر مثلا ابن الحارث، هذا النظر أساء إلى الإسلام إساءة لا حدود لها، هذا ممن ضرب النبي أعناقهم صبرا. إش كم واحد لما دخلوا إلى مكة قالوا حتى إذا أحلت فيها مكة ساعة من النهار، فلان وفلان إذا فرت بهم هذول عقد في طريق الإسلام اضربوا أعناقهم، أربعة أو خمسة. هذا يقال إلى نبي الذابح. إذا شو الفرق بين هذا المؤرخ المسلم وبين ذول المستشرقين اللي يجون يقولون أن محمد نبي الحرب والنشاء؟ على العموم فالكلام لا يعتد به. جئنا رسول الله صلى الله عليه وآله من أسمائه الشاهد، من أسمائه الشفيع، من أسمائه البشير، من أسماء إلى كثرة، مشتقة منين؟ من أفعاله، مشتقة من أخلاقه، من آدابه. زين كنيته عند كنيتين، الكنية الأولى أبو إبراهيم، هاي مبدئيا كنية بها أبو إبراهيم. إبراهيم اللي إجا من ماريا القبطية، ولدته ماريا القبطية، كان النبي صلى الله عليه وآله يكنى به، يقال أبا إبراهيم. لما توفي اللي استأثر بالكنية شنو؟ استأثر بالكنية أبو الزهراء، أصبحت هذه كنيته يعرف بها. كان يكنى بأبي الزهراء اللي درج عليها التاريخ، هاي الكنية والأدب والفكر، وهي كنية والله تبعث إلى النفس الشعور بيش، شعور بالاعتزاز. أبو النسمة الطاهرة، أبو أمبيها اللي كان يعبر عنها بأنها أمبيها، كان يكنى بأبي الزهراء، يقول له سماحا أبا الزهراء إن جئت أجتلي، سماحا أبا الزهراء إن جئت أجتلي بهاك وأستدلي الجلال وأطلب، فمثلك من أعطى ومثلي من اجتدى، فإن السماء تنصب والأرض تشرب، وليس بباب الأنبياء معرة. فواحد عندما يقف على الثرى الطاهر ويكني رسول الله صلى الله عليه وآله، ما أكو كنية أحب إليه من هذه الكنية أبا الزهراء، لأن هو كان في حياته بالنسبة إلى الزهراء يحبها حبا لا حدود له. سيأتينا إن شاء الله. خلينا نرجع. إذن هالمجموعة من الأسماء والكنى كني بها النبي وسمي بها جن، هالفترة فيها اتجه النبي إلى طلب التجارة، واللي مرنا على قبول التجارة وعلى عمل التجارة عمه أبو طالب، طلعوا يا أخذ الذي لما وصل به إلى الشام مروا على بحيرة الراهب، قال له من يكون هذا؟ قال له هذا ولدي. قال لا، ما ينبغي أن يكون أبوه حي، هذا أبوه متوفى،
ما يمكن أن يكون أبوه حي. قال ابن أخي هو. هذا ابن أخي. قال أما الآن فنعم احتفظ به واحترش عليه من اليهود. قال ترى اليهود يبغونه الغوائل إذا عند العدو الأول هو اليهود. وفعلا نجح. مو بس إلى عدو، لا عدو إلى ولدينا ولأبناء ولمن ينتمي لدينه. هذه الحقيقة اللي الله عز وجل جعلها قدرنا، هاي قدرنا الواقع من بداية التاريخ إلى يومك هذا. الآن ليتفطن إلى ما يصنعه اليهود يعرف الحقد الموجود في نفوس هؤلاء على النبي وعلى من ينتمي إلى رسالة النبي وعلى من يتسمى باسم دين النبي. بحيرة يقول لك احترش عليه من اليهود، هذول هم الخطر الأول. فعلا حاولوا اغتياله أكثر من مرة، حاولوا اغتياله أكثر من مرة، ولكن الله عز وجل حال بينهم وبين ذلك. من رجع كان زواجه من بعد ما رجع من هاي التجارة، هاي السفرة التجارية، تزوج بخديجة سلام الله عليها وولدت له خديجة، ولم تلد له امرأة غير خديجة وغير ماريا. شش ولدت له؟ هل ولدت له أكثر من الزهراء أو لا؟ ما عندي مجال شوية أحقق به الموضوع. على الأكثر المتحقق، نعم المتحقق، أن الزهراء هاي قدر متيقن. أما الباقيات ربائب أم بنات أم لا؟ حتى مو ربائب، وإنما بنات خالة أخت خديجة، نعم من زوجها اللي يحب. أنا سبق أنا أشرت أكو بحث رائع في هذا الباب، ضروري واحد يطلع عليه، وهو في عدد 30 و31 في مجلة تراثنا بقلم سيد علي الميلاني. يقدر واحد يشوف البحث، نعم، حتى يعرف أكو جملة من الروايات في هذا المورد وفي الأعداد اللي قبلها. أنا اللي في ذهني هذا العدد اللي ببحث زواج الخليفة عمر من أم كلثوم، هل يثبت أمام النقد أو لا؟ وأكو بحوث أخرى بعد في هالسلسلة، تقدر تشوفها من العدد 28 إلى العدد 40 موجود هنا. بحث رائع جدا، رائع بأن هذني حتى مو ربائب. وهاي دعوة أن الخليفة إنما لقب بذي النورين لأن تزوج اثنين مثلا من بنات النبي، لا، الدميري في حياة الحيوان يقول إنما لقب عثمان بذي النورين لأمرين: أولا كان يصلي السحر، وإذا صلى السحر يقرأ قرآن، وهم قرآن يقول يختم القرآن. طيب يقول ذن الاثنين، هذا نور وذاك نور، فلقب بذي النور اللي يحب يشوفه واللي يحب أن أطيل مصدر. إذا تلقيبه بذي النورين مو لهالشبه، نشأ متأخرا أنه لأنه بنات النبي تزوجهما. إذا ثبت هذا المعنى احنا ما يضيق صدرنا، إذا هالمعنى ثبت بالتاريخ ما عندنا حاجة فيها، وإذا لا نرجع إلى التاريخ. بس لا يكون التاريخ اللي يحاول يلبق أو يحاول أن يأتي بما لم يكن واقع. أرجع للموضوع، النبي ولد له من خديجة، ولذلك كان النبي هذا المعنى يكرره. فديوم من الأيام ذكرت عنده خديجة، فاحمر وجهه واهتز، تفتت لوحدة من النساء قالت له: كانت امرأة عجوز حمراء الشدقين وقد أبدلك الله بخير منها. قال: كلا، ما أبدلني بخير منها، إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها ولدا إذ حرمني أولاد سائر النساء. وهبط جبريل عليه يقول: إن الله عز وجل يطلب منك أن تسلم على خديجة وأن تبشرها بأن لها في الجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. نعم، هي اللي استأثرت بحب النبي صلى الله عليه وآله، وكان في حياتها يشعر بأنه إلى جانب النصير، جانب المواشي، يشعر إلى جانبها
بالمودة وبالعاط وبالسكن. جد هالفترة ايضا ترعرع فيها النبي صلى الله عليه وآله خلال هالمدة الطويلة بالإعداد لتلقي كلمة الله. لما هبط عليه الوحي رجع عاش فترة جديدة. الفترة الجديدة اللي عاشها شكثر 13 سنة بمكة. هاي الفترة كانت لترشيخ العقيدة، يعني الآيات القرآنية والأحكام اللي نزلت كلها ذات علاقة بالعقيدة، ما لها علاقة بالمجتمع المدني. بعد ما أراد الله له أن يؤسس الدولة الإسلامية أنزل عليه الأمر بأن يخرج من مكة فيهاجر، ابتدأت هجرته الشريفة. إن الملأ يأتمرون بك أو بالأحرى وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية، وأمره بأن يهاجر. وفعلا في ذيك الليلة أضجع عليا مكانه وأمره أن يتبعه بالفواطم وطلع هاجر. وصار نام 3 أيام بالغار معه أبو بكر، خلص الـ3 أيام وانتقل في مشيرته إلى المدينة. ووقعت لعدة معاجز، وقعت لمعجزة مع شراق المدلجي الذي تبعه وارتكست قوائم فرسه بالأرض، معجزة مع أم معبد دخل عليها وهو عطشان وجدها جائعة وقالت لما عندنا شيء، احنا بائسين عندنا بس هالشات البكاء، شات يعني ما بيها قابلية لأن تعطي لبن، ضرعها جار قالها لكم أنا نجيب ليها أنا أتولى حلبها. قالت دونكها أيها المبارك. مد النبي يده على ظهر الشات وأخذ يحتلبها فدرت وتفاخجت حتى ملأت إناء يشرب منه 40 ويشبعون. وبنفس الوقت توضأ وبض الماء في أصل عوشج فأثمرت وتحولت إلى شجر كأكبر ما يكون. وبدأت المعاجز تترى الواحدة والأخرى للتصديق برسالته. وصل النبي إلى المدينة وبدأ بإنشاء المجتمع المدني. هالعشر سنين أرسى فيها أسس الدولة وبدأت الحروب في سبيل الله، المغازي، جميع ما كان يقوم به النبي من نشاط حربي لتوطيد كلمة الإسلام انحصر بها الفترة بالمدينة إلى أن نزل به الوجع في قبيل أيام ختام هالحياة المباركة. أولا هبط عليه جبرائيل يعرض عليه القرآن مرة أخرى، كان عادة يعرض عليه القرآن بالسنة مرة واحدة، يعني يقرأ إلى والنبي صلى الله عليه وآله يستمع. هذيك السنة عرض عليه القرآن مرتين، قال له حبيبي جبرائيل أراك تعرض علي القرآن مرة أخرى هذه السنة؟ قال له إن الله قد اختار لك وأعطاك جمال الاختيار، إن أحببت أن تبقى بهذه الدنيا لك الخلود، الله عز وجل مو كثير عليه أن يمنحك الخلود، وإذا لا تحب أن تنتقل الله إلى جوار ربك فربك عز وجل قد أعد لك منزلة كريمة. قال ما عند ربي خير وأبقى. نزل به الوجع. لما نزل به الوجع طلع يتوكأ على كتف علي والفضل بن العباس. وصل إلى بقيع الغرقد، قال السلام عليكم يا أهل القبور، ليهنكم ما أصبحتم فيه، لقد أقبلت الفتن كأنها قطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. استغفر لأهل البقيع وقرأ لهم شيء من القرآن ورجع إلى بيته. يقول المؤرخون اشتدت عليه حالته، نظرت إليه ابنته فاطمة صاحت وكربا لكربك يا أبتا. قال لها بني لا كرب بعد اليوم على أبيك. ثم اشتدناها إليه أشر في أذنها فبكت، ثم أشر في أذنها ثانيا فضحكت. سئلت بعد ذلك ما الذي جرى؟ قالت في الأولى نعى إلي نفسه فبكيت، وفي الثانية أخبرني بأنني أول أهل بيته لحوقا به فلذلك أنا تبسم شررت وضحكت. أدناها إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وهي تنادي وأبتا من ربه ما أدناه وأبتاه جنة الفردوس مأواه وأبتاه، وهي إلى جانبه بهذه الندبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدنيها إلى صدره ويربط بيده عليها وأشار لها قالها أدني لي حسنا وحسين، أدنت إليه حسنا وحسين، جمع يديه عليهما وضمهما إلى صدره. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: أخذت أبعدهما عن صدر النبي لئلا يكرمه يغمه. قال: لا لا يا علي، دعني أتزود منهما ويتزودان مني. أخذ يضم حسنا وحسينا إلى صدره. يوما لم أر في الأيام مثلهما، قد سرني ذا وهذا زادني عرقا. يوم حسين على صدر النبي على، هو يوم شمر على صدر الحسين رقى. ومر يحز النحر غير مراقب من الله لا يخشى ولا يتوجه. وجاءت لشمر زينب ابنة فاطم تعنف عن امره وتعذله. يا شمر هذا حجة الله بالورى، أعد نظرا يا شمر إن كنت تعقل. جاء علي بن أبي طالب إلى الزهراء، رفعها عن صدر رسول الله، رفعها وهي غارقة بدموعها، ولكنها هل انفصلت عن صدره او هل ابتعدت عن ان تنشق حنانه؟ كلا، كانت تأتي الى قبره، تجلس على القبر، تأخذ قبضات من تراب القبر، تشمها ودموعها جارية وهي تقول: صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام صير مليانيا. اقول للمغيب بين اطباق الثرى: لو كنت تسمع صرختي وبكايا يا بوي يا روح النبوة، يا بوي يا راح المروة، بوي شان ديامي وياك حلوة والشاب للقلبي. اللهم إنا نتوجه إليه بجاه نبيك ورسولك الذي بعثته رحمة للعالمين، ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة الرسول وأهل بيت الرسول. اللهم وفقنا لكل خير في علمك. المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.